هذه هي التكاليف ونحن نحتاج كذا كذا. ولكن في سوريا هناك حكومة هم يقاطعونها وبالتالي كلامها غير مسموع، وهناك يعني جهات ومجاميع إرهابية هي تابعة لتركيا، هي أيضا تسيطر على هذه المناطق التي ضربها الزلزال في شمال غرب تركيا، وبالتالي يعني الإحصائيات لم تظهر، أما نتوقع أن تزداد أنا لا أتوقع يعني ربما تزداد يعني ربما تكون هناك بعض المساعدات على حال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجزائر لبنان حتى مصر يعني قلال يعني عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد يعني 13 دولة الحد الآن يعني على الاستعداد
نأمل أن تصحو الضمائر سيد مصدق بور و تعدل يعني من موقفها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة، ونشهد مزيد من المساعدات تصل إلى سوريا لإنقاذ شعب سوريا من هذه الكارثة، بالإضافة إلى شعب تركيا المسلم والشقيق أيضا. شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنتابع أخبار أحداث في تركيا وفي سوريا عبر الأخبار وعبر البرامج المباشرة في من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 22.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أيام انتفاضة الشعب في إيران كانت أياما لانتفاضات وجدانية يقظة، يحرم منها فقط من تسول له نفسه الوصولية والانتهازية. وهكذا بدأت شخصية جمشيد تتطابق مع نزعتها الشهوانية، وتسير مع هواها لا تبالي بأقرب الناس إليها. في حلقة اليوم سيسقط القناع الأخير لجمشيد أمام والدته التي تنهار عاطفيا لأنها علمت أن ابنها من السافاك، مستمعينا، ولماذا نذكر الأحداث لحضرتكم؟ كونوا أنتم من المتابعين لها في هذه الحلقة والتي سنقدمها بعد قليل.
يا حاج ملوك.
نعم يا حاج.
أما كان مقررا إخبارهم بالأمر؟ ناهيك عن أن القضية منتهية من أساسها، خاصة بعد تلك الحادثة التي وقعت.
لقد أصرت أم جمشيد على ذلك يا حاج.
أنا الآن سأتصل بهم وأطلب منهم ألا يواصلوا القضية أبدا.
هذه ليست من شيمتك يا حاج، مهما يكن فنحن كنا جيرانا لسنوات طوال.
نعم.
رغم ذلك لم يحدث شيء بعد.
معها حق يا أبتاه. الأفضل أن نواجههم ونبلغهم برأينا.
بني محمود.
نعم يا أبا.
أنا لا أريد أن أواجه ذلك الولد أبدا. ترى ماذا جرى لكم؟ هل تريدون أن أفتح باب بيتي بوجه رجل يعمل في دائرة المخابرات السرية سباك؟
يا حاج، أنا واثقة أن السيد عفت أم جمشيد لا تعلم شيئا عن مهنة ابنها، لكننا نخبرهم بأن مريم تريد مواصلة دراستها ولا تنوي الزواج الآن. ولكن بالله عليك يا حاج، عليك أن تحذره إن كان حقا رجلا من رجال السباك.
كيف علي أن أحذر يا حاج، في حين أن أفراد الحارة كلهم يعيشون في مأتم؟
لا
أدري، لا أدري كيف تعاملوا مع ذلك السيد العجوز حتى استشهد في المسجد.
لا إله إلا الله.
ترى ما كان ذنب السيد علي؟
اي والله.
رحمك يا رب.
رحمك
يا رب. اهدم قصر الظلم والجور.
اللهم آمين
يا رب.
لا أحد منا يعرف ماذا فعلوا بجثمانه الطاهر.
ولكن يا أبي، هل إن جمشيد كانت ضالعا في حادثة المسجد؟
لو لم يكن كذلك لما رأيتني اليوم غاضبا وحائرا بأمري ابنتي.
أقول يا حاج،
قولي،
ألم يكن العقيد محصص؟
إن لم يكن يوما بقادر على افتعال مثل هذه الحوادث. قل لها يا محمود ولدي.
ماذا؟
في الحقيقة تصورت أن جمشيد سيترك قضية الخطوبة بعد وقوع حادثة المسجد. إلا أنني علمت فيما بعد أن جمشيد هو رأس الحربة في شن الهجوم على الناس في المسجد وفي الشارع، وأن العقيد محصص ليس إلا عنصرا يأتمر بأوامر الآخرين.
أنت واثق يا ولدي؟
ليتني لم أكن واثقا. ما كنت أتوقع أن يصبح ابن المرحوم السيد أصغر هكذا سافلا ووغدا. دعك منه
يا أخي محمود. ما هو الذي تخفيه عنا؟
لقد كشفت لكم عن كل شيء. قلت إن جمشيد أحد رجالات الأمن البارزين. ترى ماذا تريدين أكثر من هذا؟
تبا له. ترى كيف أن المال يجعل من الإنسان حيوانا ووحشا كاسرا؟
يا حاج، يبدو من كلامك أن جمشيد خطر جدا.
خطر؟ نعم. لا تقلقوا، ليس مهما، ربما سيكون جوابنا لهم خيرا. إذن علينا إخبارهم بالأمر كي يذهبوا وشلوا.
مثلما أنتم اليوم يا أبي تعرفون عنه وعن تصرفاته، ربما هو الآخر على علم بنشاطاتكم.
بنيتي مريم، أرجو أن لا تسألي عنه أكثر من هذا.
أبتاه، أنا لست اليوم بابنتك الصغيرة، فقد كبرت، لهذا دعني أكون قلقة عليك وعلى حياتك. أخي محمود.
نعم يا مريم.
ألديك خبر من السيد مصطفى؟
أبتاه، يبدو أن مريم متعبة جدا.
وهي كذلك يا بني.
وماذا عنك؟ هل أنت أيضا تتصورني ابنة صغيرة تهدأ بلعبها؟
ما هذا الكلام يا مريم؟
هل إن مصطفى أصيب بمكروه؟
أبعد الله عنه الشر.
هل كان جمشيد ينوي له الشر؟
أما سمعت يا ابنتي ما قاله أخوك؟
نعم يا ابنتي،
لقد بعد عنه الشر.
اسمحوا لي أن أذهب إلى غرفتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج،
قولي يا ملوك،
هل كان جمشيد حقا ينوي؟
سأخبرك به يا حاجة، ولكن لاحقا.
هل إن مصطفى بخير؟
أجل يا أماه، أجل، الحمد لله الذي أعانه في كل حال.
الشكر لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
أتصور يا حاجة أن الحاج داودي ولدها جمشيد قد وصل.
أرجوك يا حاج، أرجوك أن تفعل شيئا كي يرحلا بسرعة ونأمن شرهما.
أنا ذاهب ليفتح الباب. يا الله.
تفضلوا.
عفوا يا حاج عبد الله على هذا الإزعاج.
عفوا.
ولكن مهما يكن فمجيئنا إليكم هو لأمر خير.
عفوا يا سيد عفت، إن أوضاع البيت ليست مرتبة، لأنني منذ مدة أشكو من بعض المرض.
ماذا؟ أرجو لك يا حاجة السلامة والصحة والعافية دائما.
شكرا لك، إن قلبي مريض وعلي أن أراعيها، ولا أجد بعض الأدوية الخاصة لقلبي.
أتمنى لك الصحة والعافية.
شكرا.
دوما يا حاجة.
شكرا جزيلا.
يا حاجة.
نعم.
أعرف طبيبا في إحدى الصيدليات، هل تفضلت علينا بأخذ الأدوية لكم إن لم تحصلوا عليها؟
نعم. شكرا لك يا ولدي، شكرا.
شكرا جزيلا يا سيد جمشيد، مهما يكن فنحن بمقدورنا شراء الأدوية من السوق الحرة أضعاف سعرها الأصلي.
لم أكن أقصد الإساءة لساحتكم يا حاجة.
لا، ليس مهما يا جمشيد، فالمهم هو حال الناس المساكين الذين لا يقدرون على شراء هذه الأدوية باهظة الثمن، لا سيما في طهران العاصمة. فكيف بأولئك المساكين الذين يقطنون في المحافظات والقرى والأرياف النائية؟
نعم. حاج،
في الحقيقة إنك تائب التعليم والصحة.
دعك منها يا سيد. طيب، ما هي أخبارك يا جمشيد؟ الحمد لله، فأنت في وضع حسن.
أنا في وضع حسن، مهما يكن فأنا لا أشكو من الأوضاع،
إلى أنني على علم بأن الموظفين هم أيضا غير راضين عن أوضاعهم معيشي.
نعم. ولكن يا حاج، هناك أناس في البلد يتوقعون زيادات كبرى.
صح.
فمثلا ترى عاملا أميا لا يجيد عمله في حين يطالب بزيادات لا يقبلها العقل والمنطق، أي أنه يطالب بالسيارة إلى جانب بيت للسكن وكذا.
لا ريب، الحق معه. أنسيت يا جمشيد هويدا حينما قال قبل عام إن على كل شخص إيراني أن يملك سيارة؟
نعم أتذكر.
إذن العامل الذي وصفته بالأمي من حقه أن يتقبل كلام رئيس الوزراء. ترى ما هي النتيجة عندما يرى العامل لا يستطيع شراء دراجة نارية بسيطة؟
ولهذا ترى يا حاج كيف أنه رحل وخلفه في منصبه السيد أموزجار. ستتحسن الأوضاع يا حاج.
إن شاء الله.
إنه رجل مثقف.
نعم.
وأعضاء وزارته سيكونون أفضل من وزارة هويدة
إن شاء الله.
أليس كذلك يا سيد محمود؟
المشكلة ليست بتغيير رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء ليس إلا ألعوبة، ولو ينفذ القانون بشكل صحيح في البلاد فإن كلامك سيكون عين الصواب.
دعوا عنكم هذا الكلام، يبدو أن السياسة تجري اليوم على ألسن الجميع. ولدي جمشيد، ولدي، نحن اليوم جئنا لأمر خير، وهو الخطوبة يا ولدي.
في الحقيقة يا سيد عفت،
نعم،
نحن نريد الاستفادة من كلماته الرشيدة، إنها مفيدة.
نعم بالتأكيد. أين هي مريم يا حاج ملوك؟
في الحقيقة كانت تشكو من صداع.
ماذا؟
ستأتي الآن إن شاء الله.
شكرا. أشكر لطفك يا حاج.
اللطف لله. إذن الأوضاع حسنة يا سيد جمشيد.
أجل، إنه مرتب شهري وحالي شأن باقي الموظفين الحكوميين.
لم أقصد المرتب، بل أقصد هل أن دائرتكم تخلو من الإضراب عن العمل أو الفوضى وما شابه ذلك؟
عن أي إضراب عن العمل تتحدث يا حاج؟
كأنك لا تعلم.
فهناك عدد من الناس ينوي إقامة الفوضى في البلاد.
إلا أن حادثة المسجد لم تكن فوضى.
نعم.
وأنت أدرى بأن عددهم كان يفوق 3000 شخص.
نعم نعم.
وهم في الحقيقة أولئك الذين كانوا في المسجد يسمعون لخطبة الحاج مرتضى، في حين أن الشرطة هاجمتهم وفتحت النار عليهم.
ولكن يا حاج، إن المسجد ليس مكانا لإطلاق الشعارات السياسية، فليذهب الناس إلى المساجد ويصلوا فيها، وهل هناك من يستطيع منعهم من ذلك؟ أليس كذلك يا سيد محمود؟
أجل أجل، معك حق إلى حد ما، غير أن الناس لا مكان لهم للإعراب عن احتجاجهم سوى المساجد. للأسف فإن النظام يحظر أي نوع من النقد والاحتجاج ونشره في الكتب والصحف.
حقا تريد أن تقارن هذا البلد بالبلدان الأوروبية؟ عفوا، فإن الناس هنا كلهم أميون و...
أرجو أن لا تتحدث هكذا عن هذا الشعب يا جمشيد، فكلانا من هذا الشعب، إذ إن البلاط وحده الذي لا يريد الانفتاح والتقدم لهذا الشعب. الشاه وحاشيته هم جميعا ليس سوى عولاء لأمل.
يا حاج، ليس الآن وقت هذا الكلام وهذا الجدل.
ترى لما لا أجادل يا حاجة؟
لا إله إلا الله.
طيب، ما هو ذنب الحاج مرتضوي الذي أخذوه ولا أحد يعلم في أي زنزانة يزج به الآن؟
لا إله إلا الله.
يا سيد جمشيد، ألا تعرف إلى أين تم نفيه؟
كيف لي أن أعلم به؟
لا شك أنهم قتلوا، إلا أنهم خوفا من الشعب كتبوا في صحفهم أنه تم نفيه إلى مكان ما، ليس كذلك يا سيد جمشيد؟
يا حاج، يا حاج، كيف لابني أن يعلم بهذه الأمور؟ وهل هو يعمل بدائرة الشرطة حتى يعلم بها؟
يا حاج عفت، ليت ابنك كان يعمل في أحد مراكز الشرطة.
ما هذا الكلام يا حاج؟
يا حاج، يا حاج، أنا لا أشعر ولا أعي عما تتحدث.
ليس
يا حاج ملوك، ماذا يقول الحاج عبد الله؟ تكلمي.
طبعا، من حقك ألا تعرفي شيئا عن ابني.
ماذا؟ ماذا تقول؟ عما تتحدث يا حاج عبد الله؟
يا حاج عفت، إن لم تكن قضية الجوار بيننا قديما لما فتحت اليوم الباب بوجه ابنك جمشيد.
يا حاج، لما لا تدخل في صلب الموضوع؟ أنا سأصاب بنوبة قلبية. لا إله إلا الله.
مخلص الكلام، اسمعي يا حاج، إنني لا أحاور أحدا من أفراد السافاك، فكيف لي
أن أوافق على
من؟ ماذا تقول؟ السفاكة؟
نعم.
هل لابد أنك مخطئ يا حاج؟ لكني لا أصدق ذلك. يا جمشيد تكلم. يا جمشيد، لما أراك ساكتا يا ولد؟
إن الحاج منذ دخولنا لبيتي حتى هذه اللحظة يا أماه،
نعم،
كال لنا شتى أنواع التهم.
أجل
ليس مهما، وأنا بدوري أتخلى عما قاله الحاج. إذن هيا انهضي يا أماه لنذهب.
تفضل.
ترى لما أنت جالسة؟ هيا، أتريدين سماع أكثر من هذا يا أماه؟
مع السلامة. في أمان الله.
أنا سوف لا أنسى لكم حسن الضيافة هذا يا سيد حسين. هيا خرج من بيتي.
في أمان الله.
هيا ولدي، هيا
خرج من بيتي.
ماذا جرى لكما؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، سلمت أمري لله.
ولدي جمشيد، ولدي تكلم، هل حقا ما قاله الحاج عبد الله؟ هو عين الصواب، تكلم يا ولدي.
درسا لن تنساه يا حاج حسين.
أجب يا ولدي عن سؤالي.
اتركيني وشأني يا أمه.
منذ أيام وأنا أشعر بقلق عميق يا ولدي. أين هي أحلامي وآمالي تلك؟ كنت كأي أم تريد إسعاد ابنها. ماذا حصل؟
هل تكفين عن هذا أم لا يا أمه؟
ليس من حق الحاج عبد الله أن يسيء إلى كرامتي بهذه الدرجة. لابد أنه مخطئ في حساباته، أليس كذلك؟ هو أنه كان يقصد جمشيدا آخر، أليس كذلك يا ولدي؟ أنه لم يكن يقصدك.
كفاك يا أمه ولا تتحدثي عنه.
ولماذا لا أتحدث عنه؟ قل لي يا ولدي، أولست موظفا حكوميا؟ ترى ما هذا الكلام الذي سمعناه من الحاج عبد الله؟ أأنت حقا تعمل في دائرة الأمن يا ولدي؟ السباك؟ أجل يا ولدي، قل شيئا يا ولدي.
هل تصورت أنني لم أكن قادرا على الرد عليه؟ إنما سكوتي كان من أجل كبر سنك.
يا ولدي جمشيد، منذ 30 عاما هو أنا أعرف الحاج عبد الله. إنه ليس إنسانا يحب المساس بكرامة أحد، صدقني يا ولدي.
أنت تعرفينه إلى هذا الحد؟
نعم،
هو صائب فيما قال.
لا تحاول التهرب من الإجابة يا ولدي. أنت ولدي ولا تكذب علي.
أما هؤلاء لا يجيدون القراءة والكتابة. إن الحاج عبد الله قضى كل حياته في طريق الذهاب إلى حجرته والعودة منها إلى بيته. شأنه في ذلك شأن جميع العاملين في السوق. فإن تخسر تجارتهم حتى يصبحوا مخالفين ومناوئين لكل ما يدور حوله.
ولدي لا شأن لي بذلك أبدا. قل لي، هل إنهم يصيبون فيما يقولون أم لا؟
لا أدري، إنه بدأ الحديث أولا ومن ثم حرف الرد علي وبدأ يتخبط خبط عشواء. إذ إن معظم الناس لا يطيقون رؤيته من يتقدم في عمله فيحسدونه. ترى لما أنت تقبلين بهذا الكلام الرخيص منهم؟
السيد ملوك والحسد، حاش الله من ذلك. ماذا تقول يا ولد؟ فأنا أعرفهم منذ القدم.
عجبا، يا لحظي العاثر. أمه، أما رأيت ابنه محمودا قادما من الخارج وقاطنا في عقر دار أبي؟
ماذا تعني بهذا يا ولد؟
أعني أنه في الخارج لم يدرس، فعاد صفر اليدين إلى البلاد يتخذ بيت أبيه مقرا لمبيته. ها
هذا ولا غير.
ولدي ولدي، إن السيد محمود أكمل مرحلة الماجستير هنا في طهران، ثم غادر ليحصل على شهادة الدكتوراه في الخارج.
لا ينفع الكلام معك أبدا.
أنا لا شأن لي بهذا أصلا يا جمشيد. قل لي يا ولدي، هل أنت من رجال الأمن أم لا؟
لما هذا الإصرار يا أمه؟
ترى لماذا تحاول التهرب من الرد على سؤالي يا ولدي؟
لأن الكلام الصحيح لا ينفعك أبدا.
الويل لي مع هذا الولد الوقح الذي ربيته. الحمد لله فقد مات أبوك، ولم يرى مثل هذه الأيام التعيسة مع ابنه الشرير هذا.
يبدو أنني أصبحت اليوم مدينا للناس جميعا. اللعنة على حظ التعيس هذا. أنا الذي كنت أتصور أننا بعد كل تلك الحياة التعيسة والشقاء الطويل الذي
التعاسة والشقاء؟ ها؟
أوليس كذلك يا أم؟ هل تتصورين أنني نسيت تلك الأيام التي قضاها أبي في الفقر والفاقة؟ ولم يملك جرأة على فعل شيء يغير حياته ويخرج من تلك الغرفة الصغيرة المظلمة.
يا إلهي يا إلهي، هل أنت جمشيد الذي يتحدث عن أبيه بهذه الكلمات؟
هل ترينني أكذب؟ فأنا بدأت العمل منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، حتى بلغت هذه المكانة فاشتريت لك بيتا تسكنين فيه براحة بال يا أمه. وهل هذا هو جزائي؟
متى طلبت منك أن تبتاع لي بيتا من دماء هذا الشعر؟ إذن يا جمشيد، إذن كان الحق مع الحاج عبد الله.
اللعنة على الحاج عبد الله. تكرر وتقول الحاج عبد الله، الحاج عبد الله.
لا أصدق أنك أنت ابني السابق جمشيد، لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك أبدا يا جمشيد.
ماذا تعلمين أنت يا أمه؟ أنا موظف في دائرة حكومية، وما تدرين عن أوضاع البلاد في هذه الأيام؟ لك حفنة من الأوباش العاطلين عن العمل يريدون العبث بمقدرات هذا البلد، فأنت لا تعرفين عن الحاج عبد الله سوى مظهره المخادع. عجل، إنه هو السبب أصلا في حادثة المسجد واعتقال الناس وقتلهم.
قتلهم؟
عجل، طالما هذا الحاج يتبجح بهذه الكلمات المخادعة، إذن سوف ألقنه درسا لن ينساه. نعم،
توقف.
الحاج عبد الله هو السبب في قتل الحاج مرتضوي.
توقف.
ماذا؟
قلت لك هيا توقف.
ترى ماذا حدث يا أم؟ ها أنا توقفت. ترى ماذا حدث يا أم؟
أنا لن أعود إلى ذلك البيت بعد اليوم.
ماذا تقصدي؟
أريد أن أذهب إلى بيت ابنتي بروين. كيف؟
إثر كلام سخيف تسمعينه من هذا وذاك تتصرفين معي هكذا يا أم؟
منذ فترة.
لماذا؟
وأنا كنت أشك بأمرك يا ولد خارج البيت، ولكن
طيب، سآخذك إلى بيت بروين، إلا أنك قريبا ستعلمين كيف أنت مخطئة.
هل تأخذني إليها أم أذهب بسيارة للأجرة؟
انظري جيدا لتري كم هؤلاء أناس عاطلون عن العمل، ينزلون إلى الشوارع لافتعال الفوضى والاضطرابات وسلب راحة الناس وأمنهم.
كان أبوك رجلا شرطيا، لأن جميع أهالي الحارة كانوا يحبونه ويقدرون شأنه.
يا له من طريق مزدحم.
كان رحمه الله يقص علي أحزانه نتيجة تصرفات البعض من زملائه في العمل، وكيف أنهم كانوا يؤذون أصحاب المتاجر في السوق من خلال الأموال التي ينتزعونها منهم إتاوة. حقا رحم الله أباك، فقد كان حريصا على أن لا يدخل بيتنا ريالا حراما واحدا حتى.
أمه حاولي ألا تنخدعي بكلامنا.
أنا لا أستطيع.
عن ماذا تتحدثين؟
ترى كيف لي أن أواجه الجيران بعد اليوم؟
أنت تعطفين بالجميع سوى ابنك.
أنت
أولست ابنك؟ لماذا تحولين حياتي إلى جحيم؟ أن الحاج عبد الله سيقدم.
أنت لا تليق بها أبدا يا جمش.
حسنا
أبدا،
فأنت اليوم مطلع، إذا لا داعي لذلك. الأفضل الآن أن أتخلص من هذا الجحيم.
قلت لك خذني إلى بيت ابنتي بروين.
حسنا سأخذك إليها. اللعنة علي. اذهبي واسكني بيت ابنتك وصهرك. ذنب أنا الذي.
أجل أنت الذي أصبحت تزيق أنفاس الناس.
اعلمي يا أمه، طالما الحاج عبد الله يتعامل هكذا معنا فإني سأقوم بتحطيم حياته، سترين.
لا غفر الله لك يا ولد.
هيا استطيع.
لا غفر الله لك.
لا أراك ولا ترينني بعد اليوم. اذهبي وانشري بين الناس إنني من رجال السماء، وهذا أفضل. لن أرحم بعد الآن.
لا لا أريد أن أسمع ذلك.
لن أعطف عليك وعلى ابنه. هل ارتاح بالك؟ تكلمي.
وهكذا أيها الأحبة في كل مكان شارفت حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ووقفت عند الأحداث التي استمعتم إليها. إلى أين سيصل تهديد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله؟ وهل سيحقق مآربه الشريرة؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الصغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. اجعلي التقوى وسادة واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا. إن في الطهر عبادة بجنان زاهرات وعد الرب عبادا بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 20 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري والمصادف 22 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي والموافق 11 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. أيها الإخوة والأخوات، حلقة اليوم نخصصها للمناسبة الكبرى التي حدثت في إيران في مثل هذا اليوم 11 من شباط فبراير عام 1979، وهي انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة تتقدم الإذاعة العربية بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني المجاهد والقائد السيد الخامنئي والعالم الإسلامي. ففي مثل هذا اليوم من عام 79 انتصرت الثورة الإسلامية بعد 10 الفجر الأيام 10 بين عودة الإمام الخميني إلى البلاد في الأول من شباط وبين 11 من شباط، حيث انتصار الثورة الإسلامية لتنهي النظام الملكي في إيران إلى الأبد. وعشرة الفجر يشعر المرء وكأنها الليالي العشر التي أقسم بها الخالق جل وعلا في كتابه الكريم أيام مليئة بالتحديات والمفاجآت والانتصارات. والمفاجأة الأولى هي عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه من باريس في وضح النهار وهبوطه في طهران في وقت ما يزال نظام الشاه يمسك بالأمور، وكان بإمكانه إسقاط طائرة الإمام لكن الإرادة الإلهية أبت ذلك، ونزل القائد بين جماهيره شامخا متحديا بقايا النظام المستبد. وسرعان ما شكل الإمام الحكومة المؤقتة وحث الشعب على النزول إلى الشارع وعدم الاكتراث لأوامر منع التجول التي كان يصدرها النظام البائد، وبذلك قطع الطريق أمام كل المخططات التي كان النظام يحاول من خلالها تصفية قادة الثورة والاعتداء على شخص الإمام. ومضت عشرة الفجر متسارعة وبات أزلام الشاه مربكين مضطربين لا يعرفون كيف يواجهون القبضات المسدودة والصدور العارية في مواجهة الرصاص والأجواء المدوية بنداءات الله أكبر، كما حاول نظام الشاه أن يستخدم آخر سهامه من خلال إشاعة الأخبار بشأن استدعاء قواته العسكرية في المحافظات للزحف على العاصمة طهران وقمع الثورة، لكنه بذلك عجل بهلاكه حيث زحفت جماهير المدن والقرى المحيطة بطهران لتقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتواجه أي إمدادات يمكن أن يرسلها أنصار الشاه إلى طهران. أما في طهران فقد ازداد الشعب حماسا وبات الرصاص والقمع لا يعني له شيئا، فزحفت الجماهير على المعسكرات ومباني الوزارات والدوائر الحكومية، ولم يعد أبناء الجيش يواجهون أهلهم الثائرين. وبعد ظهر 22 من شهر بهمن 11 من شباط فبراير سقطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيد الجماهير الثائرة، وأذيع البيان الأول لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. فانطلق نداء التكبير من المساجد وتحقق العون الإلهي بانتصار الدم على السيف، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع باتجاه تحقيق الوعد الإلهي بظهور المنقذ المنتظر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
Thank you.
فضلك أعطني 3 علب من هذه الحلوى وعلبتين من تلك. لو سمحت زد علبة أخرى.
بكل سرور. تفضلي، هل هناك أوامر أخرى؟
كم أصبح الحساب؟
ثلاثة وسبعين قرشا.
تفضل.
شكرا جزيلا. عذرا، أتسمحين لي بسؤال؟
سؤال؟
رجاء. نعم
تفضل.
لابد أنك تعرفينني منذ مدة. أنا أعمل في هذا المتجر في الحقيقة. أتسمحين لي بالتقدم لخطبتك؟
ماذا؟ أي سؤال هذا؟
أعتذر منك كثيرا. صدقيني لم أقصد جرح شعورك، وجدت ذلك أصدق أسلوب. سامحيني، أنا جاد في رغبتي.
وما بطلبه يا عزيزتي سعاد؟ إنه تكلم معك أمام الملأ، وكما تقولين لم يرفع عينيه عليك أثناء ذلك، وهذا خير دليل على أنه يهتم بعفتك.
ولكن لماذا هكذا أسلوب؟
من يدري، ربما لا يثق بأحد، أو لا يوجد لديه أحد ليتكفل له بهذه المهمة.
لا أدري، ربما الحق معك، لكن هو أيضا أصغر مني سنا.
وهل في ذلك عيب؟ ليس هذا سببا لرفضه. لو ارتضيت بأخلاقه ودينه وتصرفاته، هذا أولا. وثانيا حبيبتي، إنك أصبحت ناضجة وفاهمة وتستطيعين إدارة دفة حياتكما بشكل أفضل. ثم انظري عزيزتي لتاريخنا، ستجدين حتى رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بمن تكبره سنا، ألا وهي سيدتنا خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها. ألم تسمعي كم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودها ويكن لها المحبة والاحترام؟
وهل هذا هو رأيك؟
وهو رأيك، ولكنك تتدلعين علي، أليس كذلك؟
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما يكث الزجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. الدور الفرنسي في تأجيج الصراع باليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. مع استمرار العدوان الظالم على اليمن والحصار الخانق على شعبه وتصاعد حدة المأساة الإنسانية، شاهد العالم أجمع كيف غير الشعب اليمني الموازين لصالحه بتقدمه الصناعي العسكري الذي بات يتغلب على أحدث ما صنعته معامل الأسلحة الأمريكية والأوروبية وأقوى العصابات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وتمكنه من إجهاض كافة المؤامرات التي